الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى، وهو سليمان بن الأشعث بن بشير السنجستاني البغدادي الإمام الحافظ، قال حدثنا أبو توبة، وأبو توبة هو الربيع بن نافع الطرسوسي الدمشقي أو الحلبي من حلب، حلب هذه في سوريا. وأبو توبة كان رجلا عالما وعابدا، بل يقال أنه من الأبدال. الأبدال هؤلاء معنى من بلغ مبلغا في العبادة، وهذا على تصحيح الحديث أن هناك من أن 40 أو أبدالا 40 في هذه الأمة، وهم الذين بلغوا شأنا في العبادة الطاعة، لكن هؤلاء العلماء لم تشغلهم الطاعة عن العلم، فكانوا على علم وعبادة بخلاف أهل التصوف، انشغلوا بالعبادة عن الطاعة عن العلم، بل كانوا يعيرون من يذهب إلى العلم ويذهب إلى العلماء. ومثل أهل التبليغ الآن، أن التصوف قديما أخذه أهل التبليغ الآن، يزهدون من العلم بل وينفرون من العلماء، وكان أهل التصوف يفعلون هذا، إلا بعضهم كان من أهل العلم وترك هذه القضية، بل كان بعض من كان على هذه الطريقة كان يهرب من أصحابه حتى لا يرون معه الدفتر والمحبرة، وإذا رآهم في الطريق أخبأها. وهذا الذي قاله ابن أبي زمنين رحمه الله في كلامه عندما كان، وهو من المتصوفة لكنه ترك التصوف وذهب إلى العلم، لم يترك العبادة لكن ترك بعض مجالس القوم، فكانوا يلومونه على ذلك، فإذا رآهم في الطريق أخبأ محبرته ودفتره حتى لا يرونه أو ابتعد عنه، لكن أعطاه الله عز وجل علما عظيما، وألف رسالة في الاعتقاد، رسالة عظيمة. وكذلك كان أبو توبة رحمه الله كان يأتي إلى الإمام أحمد ويستمع إلى العلم، فأعطاه الله عز وجل علما، وهو أيضا من أهل العبادة والطاعة، وكان مشهورا بحلب، وأثنى عليه الإمام أبو داود رحمه الله. قال أخبرنا معاوية يعني بن سلام، وهو أبو زيد الدمشقي، معاوية ابن سلام ابن أبي سلام ممطور الحبشي، وهو كان في دمشق، معنى من أهل دمشق. قال عن زيد يعني ابن سلام وهو أخوه، أنا دائما أكثر رواية معاوية عن أخيه، وأخوه يروي عن جده، عن جده أبي سلام ممطور الحبشي، قال أنه سمع أبا سلام وهو ممطور الحبشي، قال حدثني السلولي أبو كبشة، وقد تقدم معنا أنه أيضا من الشاميين الدمشقيين، وهذا الإسناد كله شامي، أنا من أبي توبة إلى أبي كبشة، وكذلك سهل بن الحنظلية فإنه يعد من الشاميين، أنا هو أنصاري لكنه سكن الشام. قال أنه حدثه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين فأطنب السير، أنا أسرع، حتى كانت عشية، فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العشية هي ما بين الظهر إلى المغرب، وقيل بعد العصر، وتسمى عشية، وليس المراد وقت العشاء، وكما جاء في حديث أبي هريرة في حديث ذي اليدين، قال أبو هريرة: إحدى صلاتي العشي، ويريد بهما الظهر أو العصر. فهنا فحضرت صلاة، الظاهر يريد إما العصر إما الظهر أو العصر. فجاء رجل فارس، فارس معناه على فرس، يسمى فارس، فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبائهم. على بكرة أبائهم معنى كلهم جاءوا، أنا لم يتركوا أحدا منهم. قال: فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، ضعنهم معنى نسائهم، ومعهم النعم الإبل والبقر والشاه، أنا كل معنى عمرو بن مالك جاء أول لما دعا هوازن إلى محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعوا في أوطاس، فأمرهم أن يخرجوا بنسائهم وأموالهم من الأغنام والإبل وغيرها، أنا وهذا يفعلها العرب حتى لا يرتد الإنسان ولا يدبر، معنى يولي الدبر، لأنه لو كان أهله موجودون وأيضا ماله موجود ما يستطيع أن يولي الدبر ويترك أهله ويترك ماله. فلهذا أمرهم أن يأتوا بأموالهم وأهليهم. قال: فإذا أنا بهوازن على بكرة أبائهم، أنا يقول هذا الفارس للنبي عليه الصلاة والسلام، طلعت جبل كذا وكذا في حنين فرأيت هوازن على بكرة أبائهم كلهم، هم ونساؤهم وكذلك أغنامهم وإبلهم وبقرهم، ومعنى أموالهم وأهلهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهوازن لم تجتمع وحدها، بل اجتمعت مع ثقيف، أنا أكثر ثقيف كانوا مع هوازن. ثم لما رأوا أنهم سيهزمون هربوا ودخلوا إلى بيوتهم أو إلى مكانهم، وهو الطائف أي ثقيف. ثم لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لم يخرجوا من حصونهم، وكانت حصون مشيدة وقوية جدا، ما استطاع أهل المسلمون أن يدخلوها، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى مكة، فجاءت بعد ذلك ثقيف تطلب أهلها أو أهاليهم، ويطلبون كذلك أموالهم، وجاءوا وأسلموا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اختاروا أحد الأمرين، إما الأموال وإما الذرية، أنا إما أن تختاروا أموالكم نعطيكم إياها، أو تختاروا الذرية أي النساء والولدان، فقالوا: بل نختار الذرية. قال: فتبسم رسول، قال: وشائهم اجتمعوا إلى حنين، حنين اسم المكان، ويسمى الماء الذي عنده عن المكان الكبير حنين، والماء الذي عنده الذي اجتمع أو الذي كانت عنده المعركة يسمى ماء أوطاس، أنا لعلكم تسمعون في بعض الأحاديث سبي أوطاس، سبي أوطاس هو في حنين، الماء الذي تقاتل عنده أهل الإسلام وهوازن. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وهذه إن شاء الله تحقيقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالنصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام من يحرسنا الليلة، أنا إن شاء الله تقال تعليقا وتقال تحقيقا، مثل قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فربنا جل وعلا لا يعجزه شيء، فقوله إن شاء الله هنا من باب التحقيق فقط، أنا تجري في الكلام. ولهذا شيخ الإسلام لما كان يدور مع الخليفة خليفة دمشق وصام الناس ودعوا الله 3 أيام حتى لا يدخل التتار إلى دمشق، وأيضا كان شيخ الإسلام يحث المسلمين ويحث الجنود على الخير، ثم لما رأى منهم الخير ورأى منهم الطاعة والعبادة قال النصر لنا، قال النصر لنا، فقالوا له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، قال رحمه الله وهو الفقيه إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن الله وعد إذا نصره الناس نصروا دينه وعدهم بالنصر، فلهذا قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وهذه إن شاء الله هنا أيضا من هذا الباب، من باب التحقيق لا التعليق، لأن الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الله عز وجل بذلك، قد أعلمه بالنصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام من يحرسنا الليلة، قال أنس بن أبي مرثد الغنوي، أنا يا رسول الله، أنس بن مرثد الغنوي، قال فاركب، فركب فرسا له، أنا يريد أن يذهب إلى الشعب الذي يدخل منه الجيش إلى حنين أو إلى مكان أو طاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة، فقال أنس بن أبي مرثد أنا يا رسول الله، قال فاركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة، وهذا كله فعل بالأسباب، وإلا فربنا جل وعلا ناصرا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب التي من تركها خذل ومن تركها خدش في عقيدته، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الأخذ بالأسباب. فهذا المكان الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن أبي مرثد أن يكون فيه هو مدخل ذلك الوادي أو مدخل ذلك الشعب، أنا الوادي الكبير والشعب هو الوادي الصغير الذي يتفرع من الوادي الكبير سمى شعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولا نغرن من قبلك الليلة، معنى لا نخدع من مكانك، معنى انتبه واحرص جيدا ولا تنام. قال فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كما في حديث حذيفة إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، وإن كان في الحديث في إسناده شيء من الضعف لكنه في الشواهد. قال ثم قال هل أحسستم فارسكم، أنا هل أحسستم به لما جاء، قالوا يا أو بمجيئه، قالوا يا رسول الله ما أحسسناه، فثوب باب الصلاة وقيمت الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، أنا يصلي وهو يلتفت، وهذا استدل به العلماء على جواز الالتفات أحيانا. وأما الحديث الذي جاء الذي رواه عبيد الله بن موسى السيناني أو موسى بن عبيد الله السيناني، لا الموسى بن الفضل أقصد السيناني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت أو يلحظ في الصلاة، فهذا حديث باطل كما قال الإمام أحمد، حديث باطل، لأنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفعل هذا، وإنما فعله في هذه المرة، فعله في مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا على هذا الفارس، لأنه إذا لم يأتي معنى أنه سيدخل هؤلاء الأعداء على المسلمين دون أن يشعروا. قال: وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. قال: فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبتين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. أنا هل نزلت من الجبل؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة، معنى أني إما أني أصلي أو أقضي حاجة فقط، وإلا فكل الوقت وأنا أراقب ذلك المكان. معنى كلامه: أنا كنت أراقب ذلك المكان حتى، وما كنت أترك المراقبة إلا إن كنت مصليا أو قاضيا حاجة، معنى إذا جاء الفرض صليت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: قد أوجبت، أي الجنة، فلا عليك أن لا تعمل بعدها. قال: هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع وهو أبو توبة قال: أخبرنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي وهو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. قال: هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح. والحديث نفسه والإسناد نفسه، والظاهر أن أبا داود سمعه مرتين، مرة بالاختصار ومرة بالقصة الطويلة، أو أن أبا داود اختصره لأجل وجه الشاهد فقط. والمهم أن الحديث فيه فوائد عظيمة، منها كما قلنا الالتفات أحيانا، وإلا الالتفات في الصلاة قول الجمهور فيه أنه يكره، وقد جاء النهي في ذلك كما جاء في حديث الحارث الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية يحيى بن زكريا قال: فلا تلتفتوا في الصلاة. وجاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. هو اختلاس يختلسه الشيطان العبد، معنى يذكره أشياء وما يحس إلا وهو يلتفت في الصلاة، فلهذا فهو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم الصلاة فإنه يواجه ربه جل وعلا فلا تلتفتوا. فهذه الأحاديث كلها تدل على النهي عن الالتفات في الصلاة. وأما رفع البصر إلى السماء فقد جاء النهي أشد من هذا، قال: لينتهين، في حديث أنس البخاري، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفا. فلهذا فجاء النهي عن الالتفات في الصلاة، أي التفات بالبصر أو الالتفات بالوجه، والمقصود هنا بالالتفات بالوجه. وقيل أن الالتفات هنا أيضا على نوعين: التفات القلب والتفات الجوارح، معنى التفات الوجه والبصر. وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن شبر عند أحمد وأبي داود كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وهو الالتفات بالبصر، معنى يلتفت هنا وهنا ببصر، وكل هذا منهي عنه. لكن الالتفات بالوجه منهي عنه أكثر، وكذلك أيضا الالتفات بالقلب وهو عدم الخشوع، لأنه يذهب أجر الصلاة، يذهب أجر الصلاة. وكذلك في هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حنكة في الحرب وخبرة عظيمة كان عليها عليه الصلاة والسلام. وأيضا لهذا ذكر العلماء أن من شروط الحاكم، أي من الشروط الكمالية كما ذكر ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله عن القرطبي وعن غيره عن الفقهاء في قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فذكر شروط الولاية أو شروط الخليفة، ومن ذلك أن يكون خبيرا بالحرب، من ذلك الشروط أن يكون هذا الأمير أو هذا الحاكم يكون خبيرا بالحروب، حتى إذا خاض حربا مع الأعداء يعرف كيف يسايس جيشه وكيف يسوسهم وكيف أيضا يرتبهم. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أخبر الناس بذلك. فهكذا ينبغي أن يكون إمام المسلمين أو قائدهم الذي يكون في الجيش. وأيضا هناك فوائد أخرى فهذه أهمها، ومن هذه أيضا الفوائد العظيمة أن من وكل بأمر من أمور المسلمين وحفظ المسلمين فالواجب عليه أن يؤديه بكماله، فإن أداه بكماله فإنه يؤجر أجرا عظيما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنس بن أبي مرثد أنه قد أوجب، أي قد أوجب الجنة، أن أعطاه الله عز وجل الجنة بسبب حراسته للمسلمين. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت في سبيل الله. والحديث إسناده حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.